بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كانت الطائفة الثانية من الأخبار التي استدل بها على حرمة الانتفاع بالمتنجس ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه، وقد تقدم تقريب الاستدلال بذلك. المصنف ناقش في هذا المطلب فذكر أن النهي أو الأمر الوارد بالإهراق هل هو أمر مولوي أو أنه أمر إرشادي؟ فالمستدل إنما يتم كلامه لو كانت الأوامر المذكورة أوامر مولوية، حتى يقال المدلول الالتزامي للأمر المولوي بالإهراق هو أن الشارع يحرم الانتفاعات. وأما إذا استظهرنا أنها إرشاد إلى عدم الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة، فالأمر بالإهراق إنما هو كناية وإرشاد إلى عدم جواز الانتفاع بهذه العين فيما يشترط فيه الطهارة، فلا يتم الاستدلال بذلك. وبحسب مناسبات الحكم والموضوع والقرائن الداخلية في هذه الروايات نستظهر أن الروايات ناظرة إلى الحكم الإرشادي، حيث إن النصوص ناظرة للمنافع المتعارفة والمعهودة لهذه الأعيان، فالمنفعة المتعارفة والمعهودة للماء شربه لا سقي الدواب به، والمنفعة المتعارفة للعسل أكله، والمنفعة المتعارفة للسمن استعماله فيما يشترط فيه الطهارة. وهذه الروايات واردة كما ذكرنا سابقا في الأسئلة والأجوبة، فعادة ينظر إليها للمسائل الابتلائية ولمورد المتعارف للأعيان والمنافع ولي والمنافع المتعارفة لهذه الأعيان والمعهودة هي ما يشترط فيها الطهارة وهي الأكل والشرب، ولا نظر في الروايات إلى المنافع غير المتعارفة. نظير أن يسألني شخص المرق أصابه النجاسة، أقول احرقه، مو قصدي أن ناظر إلى منافع نادرة يعني لا يجوز لك الانتفاع حتى في سقي الدواب. عادة لا ينظر إلى هذه المنافع غير المعهودة للعين، يقول عندي عسل أستعمله للشفاء أصابته النجاسة، أقول القي ما حوله أو ألقه. ليس معنى ذلك أنني أنا أقول بأنه لا يجوز الانتفاع مطلقا به حتى أن تأخذ العسل مثلا وتعطيه الطيف أو تعطيه الدابة أو تجعله على الجرح أو ما شاكل ذلك. فإذا العرف والمرتكزات العرفية لا يوجد هناك إطلاق في الأمر بالإهراق مطلقا ونظر إلى الأمور والمنافع غير المعهودة، بل الظاهر عرفا النظر إلى الأمور المعهودة المنافع المعهودة، ولا نظر لها إلى المنافع غير المعهودة. هذا أولا. ثانيا، هناك مانع من القول بأن الروايات تنظر إلى المنافع غير المعهودة، إذ أن لازم هذا الكلام هو الرد عن المرتكزات العقلائية عن طريق الإطلاقات. وقد ذكرنا مبنى المصنف أنه لا يقبل الرد عن مرتكزات واضحة بإطلاقات، إذ أنه يقال الأمر بالإهراق له إطلاق ببركة إطلاقه لا يجوز الانتفاع به حتى فيما لا يشترط فيه الطهارة، إذ أن الأمر بإهراق الدهن والمراق تارة له حصة ما يشترط فيه الطهارة، عندنا حصة أخرى ما لا يشترط فيه الطهارة، وشمول الأمر بالإهراق للدلالة على عدم الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة بالمجنون تغى بالإطلاق بالإطلاق، وهذا يعني أنه يراد من الإطلاق الرد عن مرتكزات عقلائية، ولا يصلح الإطلاق أحسن عن الردع عن مرتكزات عقلائية. هذا كم إشكال؟ نمبر كم؟ نمبر 2. إشكال الثاني، الإشكال الثالث، كان يحد يلاطفنا في أيام كنا ندرس يقول لا تدخل الإنجليزية في الحوزة، لا تقول نمبر 2، لا تدخل الإنجليزية في الحوزة، هذا فرهنج إنجليزي. قلت له فرهنج إنجليزي بعد هذا أزين بعد، صار إحنا عندنا خلط العربي وفارسي وإنجليزي كل شيء. نعم. يقول ما نطق النبي بالإنجليزية، كيف تتكلم؟ الإشكال الثالث وهو إشكال نقضي ذكره المصنف، وهو أنه لو كانت الروايات الآمرة بالإهراق والطرح مطلقة، يعني يستفاد منها حرمة مجرد حرمة مطلق الانتفاعات، للزم من ذلك تال فاسد، وهو عدم جواز الاستصباح حتى بالدهن، حيث إن الأمر بطرح وإلقاء ما أصابته النجاسة موجود في موارد الدهن المتنجس، حيث الروايات دلت على أن الدهن المتنجس بلي أو الدهن الدهن المتنجس تارة يكون جامدا تارة يكون مائعا، إن كان جامدا دلت الرواية على أنه يؤخذ ما حوله ويلقى ويطرح، فأمرت بطرح الدهن الجامد بلي وما حوله إذا أصابته النجاسة، والمفروض أن الأمر بالطرح والأمر بالإلقاء على كلامكم يستفاد منه حرمة مطلق الانتفاع ومنها الاستصباح، فيستفاد من هذه الطائفة الآمرة بإهراق الدهن المتنجس أو إلقاء ما أصابه من الجامد بل مدلوله عدم جواز الانتفاع بها حتى في الاستصباح، والحال أنه يجوز الاستصباح بها إجماعا. وقد اعترض جمع على هذا الجواب الإشكال النقضي بأنه لا يصلح للنقض، لأنه المورد من باب التخصيص، حيث إن الأمر بطرح ما أصابته النجاسة من جامد الدهن والزيت من الجامد طرحه مطلق ومفاده لا يجوز الانتفاع مطلقا حتى الاستصباح، جاءت روايات دلت على جواز الاستصباح فنعمل صناعة التخصيص، ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، إذ لو كنتم تلتزمون بأن هذه الروايات لها إطلاق حتى لمورد الاستصباح فنحتاج إلى إعمال صناعة، صناعة التخصيص، والحال أنه قد يقال هذه الروايات الكثيرة ذي الألسنة الشديدة بل لا تقبل التخصيص عرفا، بل يكون المورد من باب التعارض المستقر، فإن هناك روايات كثيرة أمرت بالطار وهي في مقام الابتلاء وفي مقام بيان الوظيفة الفعلية فلا يقبل التصرف عرفا. وثانيا لو تنزلنا عما قلنا وهي القابلية لم نجد فقيها يقول نحن نرتكب صناعة التخصيص، ما رأينا في كلمات أحد من الفقهاء أن هذه الروايات مطلقة ونخصصها بروايات الاستصباء فنحتاج إلى البحث عن مخصص ونعمل صناعة التخصيص، لا أثر لدعوة التخصيص في كلمات الأصحاب، مما يكشف على أن الأصحاب ما فهموا من الأمر بالطرح شنو؟ عدم جواز الانتفاع مطلقا، لأنهم فهموا عدم الجواز واحتاجوا إلى البحث عن المخصص، لم نجد فقيها قال بأنه هذه الروايات مطلقة ونحتاج إلى البحث عن مخصص، مما يعني أنه الأصحاب ما فهموا من هذه الروايات إطلاق حرمة الانتفاع حتى في غير ما يشترط فيه الطهارة. واضح ده كم إشكال فيه هنا، نقدر نحلل إشكالين. إشكال أول أنه يلزم أنه تخصيص روايات كثيرة وهي في مقام البيان، وهذا لعله مستهجن عرفا عند المصنف روايات كثيرة، وصير معارضة بين المخصص وبين المطلق، إذ ليس كل مطلق يقبل التخصيص. وثانيا لو قبلنا ذلك فإنه لا أثر له في كلمات الأصحاب، مما يعني أن الأصحاب ما والأصحاب لم يعملوا صناعة التخصيص في المورد، مما يكشف على أنهم لم يفهموا الإطلاق. إذن الرواية كنا نظرة للأكل، اطرح ما حوله وكل الباقي في قبال الأكل، لا تأكل هذا وكل الباقي، ما لهم علاقة الرواية بالمنافع الأخرى. واضح إن شاء الله. قال وفيه أن طرحها كناية إرشاد إلى عدم الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة، مو أمر مولوي، كناية عن عدم الانتفاع بها في الآكل، لأنها واردة في موارد الآكل والمنافع المترقبة والمعهودة للعين الآكل، فإنما أمر بطرحه من دخل قال كناية. زين ليش كناية ما بين النكتة؟ نحن بينا في الشرح النكتة، هذا جاء إشغال نقضي. فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، هذا إشكال شنو؟ نقضي. فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآكل، يعني لا تأكل هذا وكل هذا، أرقه يعني لا تأكله، لا تستعمله فيما يشترط فيه الطهارة. هذا تمام الكلام في مناقشة الأخبار. إذا ناقشنا وين؟ الآيات، ناقشنا الأخبار، بقيت عندنا الإجماعات، حيث استدل القائلون بالحرمة الانتفاع بالمتنجس بالإجماعات. المصنف، أنا أعطيك إشكالات الرئيسية، المصنف يناقش الإجماعات، دعوى الإجماع بثلاث مناقشات رئيسية. المناقشة الأولى عدم تمامية استظهار الإجماع في نفسه من كلمات المتقدمين وغيرهم أيضا، فالعبارات التي نقلتموها لا يستظهر منها الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ونقل العبارات وناقشها، هذه مناقشة أولى أساسية بعدين نبحث عن التفاصيل. المناقشة الثانية التفتوا: وهن إجماع المتقدمين بإجماع المتأخرين. شلون وهن؟ التفتوا لهذا المطلع. هنا يوجد محتملان. المحتمل الأول أن ندعي أننا نستظهر من العبائر أن المتقدمين أجمعوا، وأحرزنا إجماع المتقدمين، ونريد أن نوهن إجماع المتقدمين بمخالفة المتأخرين. فهنا سيرى الإشكال أنه لا عبرة بمخالفة المتأخرين، والمدار على إجماع المتقدم. فكيف تقول يوهن إجماع المتقدمين مخالفة أو إجماع المتأخرين؟ ما له معنى. هكذا نصور المطلب كما صوره جماعة وأشكلوا المصنف. التصوير الآخر: لا، أننا إذا جئنا لهذه العبائر فنقول لو فرض وسلم أننا استظهرنا من هذه العبائر أن هناك إجماع، فلو خلينا نحن وهذه العبائر سلمنا أن هناك إجماع، ولا نحن لا نسلم في الإشكال الأول، نقول ليس ظاهر العبارات الإجماع على ما تقولون، لكن لو سلمنا، إلا أن هذا الاستظهار لا يتم للكشف عن المراد الجدي لوجود مخالفة أو إجماع متأخرين قريبين لعصر المتقدمين، فإن هناك بعض المتأخرين لا يخالف المتقدمين وديدنه النظر إلى كلمات المتقدمين والاعتناء بأي كلمات إذا رأينا هؤلاء المتأخرين قريبي عصر المتقدمين والذي يهتمون بكلمات المتقدمين وعادة لا يخالفون، هم خالفوا في المسألة، فينكشف إن المتقدمين ليس عندهم إجماع على الحرمة، وأن هذا الذي استظهرناه من بعض العبائر بدوان غير مراد لهم. فإذا نجعل، وهي نقطة مهمة، نجعل مخالفة أو إجماعات المتأخرين القريبين إلى عصر المتقدمين خصوصا الذين يهتمون بكلمات المتقدمين ولا يتجاوزون ذلك كاشف إني عن عدم وجود إجماع في الحقيقة عند حتى لو استظهرنا من بعض العبائر، تغرنا بعض العبائر تغر الإنسان يستظهرنا أنا شيء، لكن توجد هناك شواهد على الخلاف، وهذا هو المراد من كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يجعل كلمات المتأخرين قريبين يكشف عن شنو، يكاشف عن حال المتقدمين. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث: سلمنا أن هناك إجماع للمتقدمين وأن إجماع المتأخرين مكاشف، إلا أنه ما هو معقد إجماع المتقدمين؟ معقد إجماع المتقدمين خصوص المنافع المشروطة بالطهارة، فلا تعارض بين إجماع المتقدمين لو تم وإجماع المتأخرين، لأن المتأخرين ناظرين إلى المنافع التي لا يشترط فيها الطهارة ليجوز، والمتقدمين ناظرين إلى المنافع التي يشترط فيها الطهارة، ففي تعارض؟ لا تعارض. فثلاثة إجابات رئيسية عن دعوى الإجماع. واضح شيخنا؟ أما الإشكال، أما المطلب الأول،
يمكن المناقشة الرابط أن الإجماع مدركي أو محتمل
المدركي. الشيخ الأعظم ما يقبل هذه الإشكالات، يقول إذا ثبت شهرة إجماع موجود عند المتقدمين على اختلاف مذاهبهم، مع أنه ما يوجد مدرك يمكن أن يكون واضحاً لهم، مع أنهم كثيراً ما يختلفون، احتمال المدركية موهوم عرفاً. إذا حصل اتفاق وتناقل الإجماع بل المتقدمين وأرسلوا المسألة إرسال المسلمات وأنها واضحة وأنها دين الإمامية. هذه التعبيرات يكشف على أن هناك إجماع متلقى من زمن كابرا عن كابر، لأن ما يحتمل أن يكون مدركا ضعيف جدا بحد من البعيد أنهم يتفقون كلهم على هالأدلة الباطلة الضعيفة. وقد نبهنا في الرسالة على هذا المطلب، أنه دائما احتمال المدركية هذا مو دائما، هذا إشكال مو دائما صحيح، لأنه إن كان المدرك المحتمل لا صلاحية له عرفا وعقا أنه يتفقون على المدرك الضعيف. هذا مدرك ضعيف، كيف اتفقوا كلهم على المدرك الضعيف؟ فالمدرك ضعيف بنحو لا يبرر عرفا اتفاق هؤلاء كلهم ولم يلتفتوا إلى ضعف هذا الاستدلال، الأدلة ضعيفة في مقامنا. فهذا يكشف على أنه لا يصلح أن يكون هذا المدرك منشأ لتفسير ظاهرة الاتفاق والإجماع عندهم، مما يكشف على أنهم تلقوا شيء كابرا عن كابر، سنة قطعية تلقوها، ارتكازات تلقوها. هذا بلي تمام الكلام في أصل الإشكالات في الإجماعات. إنزين انجي إلى المطلب الأول. أنتم قلتم شيخنا الأعظم عدم تمامية الإجماع لأن العبارات في نفسها غير ظاهرة. يلا خلنا نرجع إلى العبائر مرة أخرى. الشيخ الأعظم يقول هذه العبائر، التفتوا، التي نقلتموها، نعطيكم وش تنبيه قبل ما ندخل فيها، بعضها فيها دعوى الإجماع وبعضها أصلا لا يوجد فيها دعوى الإجماع، وإنما يوجد رأي من آراء أحد الفقهاء، وما يهمنا الآن في البحث هو دعوى الإجماع، وأما العبائر التي لم تذكر الإجماع فلا يهمنا. رأي الشيخ الطوسي ما هو شيء من الأرأي الشيخ الطوسي، كلامنا في الإيش؟ في الإجماع. بعض العبائر التي نقلت في دعوى الإجماع مو ما في دعوى الإجماع، إنما تنقل آراء بعض المتقدمين، والمهم البحث الآن في الإجماع. فإذا الآن سنبين، نتجاوز بعض العبائر. الشيخ العظيم ينطط يعني يقفز عن بعض العبائر. ليش؟ لأن هذه العبائر قفز عنها عشان لأن ليس يوجد، لا يوجد فيها دعوى الإجماع. إذا نحن نركز على من ادعى الإجماع، وهنا عدة عبائر. العبارة الأولى وهو هذه العبائر بدأناها صفحة 8، عبارة السيد المرتضى، ارجعوا لها صفحة 8 عشان نشوف الإشكالات. قال في الانتصار السيد المرتضى وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب متنجس، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على كتاب على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس.
نعم،
انفردت به الإمامية. خب، ويمكن أن تناقش عبارة السيد المرتضى في الانتصار بأنه يوجد في هذه العبارة مطلبان. المطلب الأول نجاسة ما ساوره أهل الكتاب، نجاسة سؤر أهل الكتاب، نجاسة أهل الكتاب وما ساوره أهل الكتاب. هذا مطلب أول. مطلب ثاني عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا. فهنا مطلبان. فهل دعوى الإجماع يا شيخ جعفر، هل دعوى الإجماع والاتفاق على المطلب الأول أو المطلب الثاني أو كليهما؟ ظاهر كلام سيد المرتضى أن مصب الإجماع والاتفاق هو نجاسة ما باشره الكافر وأهل الكتاب، فهذا هو الغرض الذي سيقت لأجله العبارة، وهذا هو مصب الخلاف بينه وبين بعض العامة الذي ذكر قولهم وقد علق عليهم بأننا دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. إذن مصب النزاع الذي ناظر إليه السيد المرتضى في الانتصار والذي قل انفردت به الإمامية في قبال قول بعض العامة أن سؤر الكفار نجس أم مو نجس، ما باشره أهل الكتاب نجس أم غير، هذا الذي هو منظور إليه في الكلام. فمصب الإجماع أن ما باشره أهل الكتاب نجس لنجاسة أهل الكتاب، وأما هل يجوز الانتفاء، هل يحرم الانتفاء، لا يحرم الانتفاء، هذا ليس هو مصب كلامه. نعم إذا كان لا يجوز، لا يجوز الانتفاء الذي يتوقف على الطهارة كالآكل، فعندما قال ولا بل لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، ليس هذا هو مصب الإجماع. مصب الإجماع الذي انفردت به الإمامية في قبال كلام العامة، ما هو مصب الإجماع الإمامية؟ أن ما باشره أهل الكتاب نجس. نعم هو السيد المرتضى يرى أن النجس أو المتنجس لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، هو يرى ذلك غير أنه مما فردت به الإمامية. دقق في البحث شيخ عظام دقيق، يقول نحن الآن نبحث أين مصب الإجماع، ما نبحث عن رأي السيد المرتضى. نعم هذه العبارة قد يستظهر منها أن مبنى السيد المرتضى حيث فرع على هذا المطلب عدم جواز الأكل ولا مبنى عدم جواز الانتفاع، بس بحثنا مو في مبنى، بحثنا في الإجماع، أين مصب الإجماع؟ مصب الإجماع الذي هو جعله في مقابل العام الذي دلل عليه في كتاب الطهارة الذي قال أن سؤر الكفار نجس، أين مصب النزاع بينه وبين بعض العامة؟ في الانتفاع والأكل، لو في النجاسة، في نجاسة أهل الكتاب وما يباشرونه. نعم هو فر على ذلك، على مبنى هو يرى أنه لا يجوز الانتفاع، هو يرى شيء والإجماع. التفتوا للمطلب، إذن هذه العبارة لا تدل على أن عدم جواز الانتفاع ممن فردت به الإمامية، من فردت به الإمامية وما سيق له البحث ما يكون مقابل للعامة، ما قابل للعامة هو مسألة أن ما باشره أهل الكتاب نجس أو ليس بنجس. ومن هنا يتضح الجواب عن بعض الاعتراضات التي وجهت على المصنف أن السيد المرتضى تعرض إلى مسألة عدم جواز الانتفاع حيث قال فلا يجوز أكله ولا الانتفاع به، فكيف تقول أن مصب الإجماع كذا؟ لا، لم يلتفت إلى هذا المطلب، والشيخ عنه ألفت إليه بعدين، يقول إحنا كلامنا وين الآن؟ دعوة الإجماع، أين معقد الإجماع؟ مو كلام ما هو رأي السيد المرتضى، رأي السيد المرتضى على العين والرأس، بحثنا الآن في الإجماعات. وظاهر سياق عبائر السيد المرتضى أن من فردت به الإمامية في قبال قول بعض العامة وقول بعض العامة ودللنا عليه في كتاب الطهارة، وين قاعد يتكلمون عن نجاسة ما باشره أهل الكتاب نجسين أو لا، ما باشره نجس أو لا، وأما عدم جواز الأكل عدم جواز مما يتفرع عليه ممن فردت به الإمامية، واضح إن شاء الله المطلب. إذن عبارة السيد المرتضى لا تدل على وجود إجماع على حرمة مطلق الانتفاء، وإنما ذكر عدم جواز الانتفاء بل على مبنى تفريعا لما أجمعت عليه الطائفة، لأنه مما أجمعت عليه الطائفة طائفة. تفريع لمبنى على هو حيث أنه يرى لا يجوز الانطباع بالمتنجس، فيسأل إذن هذا الآن ما باشره الكتاب متنجس أو لا؟ قال من ما أجمعت عليه الإمام أنه متنجس في قبال بعض العامة الذين قالوا أنه طاهر. قال ففي دلال، وأما الإجماعات في اللي هي صفحة 80، نعم، ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم بلأن مورد الإجماع هو معقد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاء بالنجس. فإن خلاف باقي الفقهاء في وين؟ لجعل مقابلة ممن فردت به الإمامية في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس وما يتفرع عليه، مو هو المنظور في هذا البحث. هذا عبارة من؟ شوف عقبها عبارة من هو المفروض بالترتيب، خلينا نشوف بالترتيب، لأن المصنف شوف بالترتيب. المبسوط ما تعرض إليها لأنه ما فيها إجماع. عبارة المبسوط وعبارة النهاية لا يوجد فيها دعوى الإجماع. ماذا قال في المبسوط؟ في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، قال كذا كذا. نعم. وقال في النهاية أن كل ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه، وقريب منه عبارة المقيم. إذا ما في إجماع، دعوة إجماعك لا، تركها، أرجع إلى عبارة الخلاف. ماذا قال في الخلاف؟ قال في حكم السمن والبدر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله، شوف، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، لا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. وبه قال الشافعي كذا كذا. بعد وش قال؟ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ماذا تقول شيخنا الأعظم في عبارة الشيخ في الخلاف؟ يقول الشيخ، التفت المطلب، يعطيك الآن النكات في باب تحصيل الإجماعات، لا تتوهم السرعة طلع الإجماعات، صر دقيق في فهم كلمات الأصحاب يا سيدنا الصنديد. قال بأنه يوجد هناك طريقتان وإسلوبان لتحرير أو لدعوى الإجماع في كلمات الأصحاب، فهنا إسلوبان، طريقتان لدعاوى الإجماع. الطريقة الأولى أن يحرر محل النزاع أولا، وتذكر أمور جانبية في الأثناء، ثم يدعى الإجماع. يحرر محل النزاع، يذكر أمور جانبية، الكلام يجر الكلام، ويبين مواضع بلي مثلا شيء، ثم يقال دليلنا إجماع الفرقة. هذا الإجماع أين مصبه ومعقده؟ يكون معقده محل النزاع، تفتي شيخنا، وليس محله الأمور الجانبية. إذن الطريقة الأولى تلاحظون بعض العلماء يجون حررون محل النزاع، بل يجون أقوال العامة وأقوال الخاصة ويذكرون أمور بعد في الأثناء، بعد يقول دليلنا إجماع الفرقة. هو إجماع الفرقة في وينه؟ في كل اللي قلت أنت سابقا، أو في ما هو مصب النزاع والخلاف الذي سيق له الكلام، مصب النزاع الذي سيق له الكلام. هذه طريقة. طريقة أخرى لا، بأن يدعى الإجماع ابتداء على أحكام متعددة دون أن يحرر محل نزاع. يجيبون أحكام، يجيبون أحكام، ما في محل نزاع وتحريرات نزاع، يجيبون أحكام يقول دليلنا إجماع الفرقة أو أجمعت الفرقة على ذلك بدون أن يحرر محل النزاع. فالظاهر أن الإجماع على جميع المسائل. إذا جئنا إلى عبارة الشيخ في الخلاف، فهو سلك أي سلوك، أي طريقة؟ طريقة الأولى، قال في حكم أنه جاز الاستصباح به ولا وبه قال الشافعي وكذا وكذا، دخل كلمات العامة. عبارة الشيخ في الخلاف، يا شيخنا الجليل تتكلم عن الأسلوب الأول لا الأسلوب الثاني. وهنا تعرض الشيخ في الخلاف إلى مطلبين. المطلب الأول جواز الاستصباح وعدم جواز الاستصباح، والمطلب الثاني جواز بعض الانتفاعات غير الاستصباح. هو يتكلم عن إيه؟ الدهون المتنجسة، زيت والشيراج، هذه دهون متنجسة. تكلم في مطلبين، عن الاستصباح وعن بعض الانتفاعات. أين محل النزاع الذي سيق له الكلام الذي قال وبه قال الشافعي ومر داود الظاهري وغيره وغيره أبو حنيفة؟ وين مصر؟ هل مصب النزاع كلا المسألتين أو مسألة الاستصباح؟ التفت لكلامي. الظاهر من سياق الكلام أن المقصود الأساسي في البحث والذي وقع فيه النزاع هو مسألة الاستصباح بالدهن المتنجس. فيريد الشيخ أن يقول أنا أقول يجوز، وبه قال الشافعي وبعضهم قال لا يجوز الاستصباح. نعم داود الظاهري لا يرى كبرى أن المتنجس نجس أصلا. داود الظاهري كما بينا يقول أصلا المتنجس لا ينجس، فهو أصلا خارج ما، ولهذا قال يجوز الاستصباح. ليش؟ مو لنزاع عنده في المتنجس، لأنه لا يرى الأصل الموضوعي أصلا. وظاهر سياق عبارة الشيخ في الخلاف أن محل النزاع الذي أريد من هذه العلاية مسألة الاستصباح، فعندما يقول ودليلنا إجماع الفرقة، والناظر أن الفرقة أجمعت على جواز الاستصباح ونحن لا ننازع في ذلك. بحثنا الآن هل تجوز الانتفاعات أو لا تجوز الانتفاعات، مو بحثنا في جواز الاستصباح. والذي يؤكد ما ذكرنا قوله وأخبارهم. وين الأخبار واردة؟ هل عندنا أخبار في مسألة الانتفاع بالمتنجس؟ لا، واردة في الاستصباح. فعندما قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، يؤكد النظر إلى أن المنظور له في كلام الشيخ ما هو مسألة الاستصباح، فإنها هي التي فيها الأخبار. نعم لو كان هو عاقد ذكر مسائل وما ذكر خلافات، قال دليلنا إجماع الفرقة، لقلنا على جميع ما تقدم. واضح الفكرة إن شاء الله. مهمة مسألة، نقطة مهمة، أنه إنسان قد يحرر محل نزاع ويذكر أمور جانبية ويجيب كلمات العامة وبعدين يقول دليلنا إجماع الفرقة في قبال أقوال العامة، في وين مصب النزاع بينه وبين العامة؟ ما ينظر إلى كل الذي ذكره. ولهذا قال الشيخ يعطيك الطرق كيف تعرف الإجماعات. وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين،
إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، هذا الأسلوب الأول، وبين دعواه ابتداء على ابتداء يعني بدون تحرير محل النزاع على على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة. فإن الأسلوب الثاني يشمل الأحكام كلها، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف. وين مورد الخلاف؟ حسب الظاهر من عبارة الشيخ الاستصباح بالدهن المتنجس، لأنه الظاهر من قولنا دليلنا إجماع الفرقة. فافهم واغتنم، وهي غنيمة أخذها من عندي شيخ الأعضاء، ما تحصلها في كل مكان. ونحن نقول لو تنزلنا واحد ما قبل كلامنا غايته أن عبارة الشيخ ناظرة إلى الانتفاع بالدهن المتنجس، مو مطلق الانتفاع بالمتنجس. عبارة الشيخ في الخلاف لو قلنا أيضا ناظر انتفاع بالدهن المتنجس، فهو يريد أن يقول الدهن المتنجس فقط يجوز الاستصباح به ولا تجوز سائر الانتفاعات به. فهو يتكلم عن وين؟ ولعله لأجلي أنه الروايات تكرر منها التأكيد فقط على أي مسألة؟ الاستصباح. فلماذا ذكرت فقط الاستصباح ولم تذكر غيرها؟ فلعله فهموا أن الشارع يمنع من الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، فهذه مسألة خاصة في وين؟ في الدهن المتنجس، مو في مطلق المتنجسات. وبحثنا الآن في طبيعي المتنجس لا في الدهن المتنجس. ويمكن التفكيك، لعله الفقهاء المتقدمين لما رأوا روايات كثيرة كل تقول وتبعه ليستصبح به ليستصبح به، فهموا أن الشارع خصص جواز الانتفاء في الدهن بالإصبح. إذن عبارة الشيخ في الخلاف حتى لو تنزلنا عن كلام المصنف غايتها حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس ولأجل الخصوصية الموجودة في الروايات. وأما الثوب المتنجس، الكرسي المتنجس، الرمل المتنجس، مشكلة كبيرة هذا، ما يجوز الانتفاع به. وش يسوي يعني عندك رمل متنجس؟ يطهر الرمل المتنجس؟ يطهر، تحول لطين، ما صار رمل. طابوق متنجس؟ لا، ما ناظر إلى هذه المطلب. هذا عبارة وين؟ إجماع الخلاف. بعد تريد شنو إجماع من بعد تريد؟ وش بقى؟ بعدين رجع له عندنا. نعم، العبارة راحت طيرها الشيخ. السرائر ما ذكرها. عبارة السرائر، قال نفس الشيء في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعمال، هي بحثناها، ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح، تشوف، ولا استعماله. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. يقول الشيخ العظم عبارة السرار أصلا تتكلم عن دعوى عدم الخلاف في هالجزئية، الاستصباح به تحت الظلال، مو مطلق الانتفاع بالدهن المتنجس فضلا عن المتنجس. عبارة الشيخ، عبارة ابن إدريس في السرائر ناظرة إلى المسألة اللي بحثناها سابقا، يشترط في الاستصباح أن يكون، لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. وش دخل المطلب بالاستنفاع بالمتنجس بالدهن المتنجس فضلا عن مطلق الدهن؟ إذن عبارة ابن سرار أيضا لا تنفعنا فضلا عن مطلق المتنجس. إذن إجماع السيد في الغني شنو نسوي فيه؟ يأتي إن شاء الله الوقت خلاص، اللي يأتي إن شاء الله ما هو، لأن هناك خلاف في فهم عبائر عبارة ابن زهرة. مرت علينا عبارة ابن زهرة في وين؟ في بحث النجاسات، في عندما الكلب الصيد كذا، لا نكررها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.